Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. منه بدأت الديانات تسري في أرجاء فلسطين، وبين جنباته أمثلة حية في التسامح بين الأديان. هو ليس المسجد الأول في قطاع غزة فحسب، بل أول المساجد في فلسطين بعد الفتوحات الإسلامية. بحي الزيتون وسط قطاع غزة تقف منارة المسجد العمري شاهدة على الحروب والمعارك التي تصدت لها غزة عبر قرون. بهذا المسجد أدى عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين صلاته الأولى بأرض فلسطين عندما فتح بجيشه غزة. ومن منبره أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات السيادة الفلسطينية على أولى الأراضي المحررة من الاحتلال الإسرائيلي. بعد 1400 عام من إقامة الصلوات بين رحابه، دمر الاحتلال الإسرائيلي المسجد، لكن صوت الأذان لم ينقطع. انهار المسجد العمري، لكن مئذنته لا تزال شامخة. الأستاذ إسماعيل الثوابتة، أنتم مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في غزة، سعيدة بقبولك الدعوة وأسعد بإمكانية تواصلنا في مثل هذه الظروف التي تعصف بقطاع غزة. رمضان مبارك سعيد.
بارك الله فيكم، رمضان كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله ربنا بيزيح عنا هذه الغمة وهذه الحرب.
يعني لم تسلم المساجد والكنائس والمواقع الثقافية في قطاع غزة من تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ نحو 6 أشهر. سؤالي أستاذ إسماعيل، كم تقدرون عدد المساجد التي طالها القصف والدمار؟
الاحتلال الإسرائيلي استطاع بتدمير 15 قطاعاً من القطاعات، مثل القطاع الصحي، القطاع الإنساني، القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، وأيضا لم يسلم القطاع الديني وقطاع المساجد من الاستهداف. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي استطاع خلال هذه الحرب من تدمير 514 مسجدا بشكل كلي وبشكل جزئي. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير 224 بشكل كلي وشامل، وأيضا 264 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل جزئي، إضافة إلى تدمير 3 كنائس موجودة في قطاع غزة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد في عملية التدمير على قصف هذه المساجد بالصواريخ والقنابل العملاقة التي يزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات. وكذلك أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي إمعانا في انتهاك الدين الإسلامي قام بتدمير أيضا المقر الرئيسي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهي الوزارة التي تشرف على إدارة المساجد، إضافة إلى تدمير مقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أيضا التي تتناول شؤون المساجد هنا في قطاع غزة. وبالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، فإن تدمير المساجد عمل على إخفاء صوت الأذان في عشرات الأحياء في المحافظات الفلسطينية هنا أيضا. ونحن نقول تدمير المساجد يعبر عن حالة الإفلاس نحو الأديان التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي عمل على إلغاء مفاهيم التسامح والتقارب. وبالتالي نحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هدم المساجد وتدمير المساجد وهذه الحرب المستمرة على قطاع غزة، ونطالب بوقف هذه الحرب في أسرع وقت.
أشرتم إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل قليل، وطالعنا بيان الوزارة قبل أيام والذي يوثق عدد المساجد والمواقع الدينية التي تم تدميرها. أستاذ إسماعيل، هل لديكم أي معطيات تقريبية حول عدد الأئمة وعلماء الدين والخطباء الذين قضوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع؟
نعم، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الموضوع هو يمارس الحرب الشعواء والحرب الشاملة على كل مناحي الحياة في قطاع غزة وعلى المدنيين بشكل كامل. وفيما يتعلق بعدد الأئمة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعدام 600 إمام من أئمة المساجد ومن الدعاء والخطباء، وقام بإعدامهم بدم بارد وقصف منازلهم فوق رؤوسهم، واستشهد عدد كبير من هؤلاء الأئمة مع عائلاتهم ومع زوجاتهم عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بيوت هؤلاء الأئمة فوق رؤوسهم، صواريخ وإطلاق القنابل العملاقة على منازل هؤلاء الأئمة، أكثر من 600 إمام.
إلى جانب المساجد طال الدمار العديد من المواقع الأثرية. سؤالي أستاذ إسماعيل، ما طبيعة المواقع الأثرية التي طالها القصف؟
يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، دعيني أختي الفاضلة أتحدث أيضا عن تدمير الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 200 موقع أثري وتراثي ومقبرة، من أصل 325 موقعا ومقبرة في قطاع غزة، حيث أن هذه المواقع الأثرية والتراثية والمقابر قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها بشكل من خلال الجرافات الإسرائيلية، حيث قام بتجريف القبور وقام بسرقة أكثر من 1200 جثمان من داخل المقابر ودمر العديد من المقابر. وأيضا الاحتلال الإسرائيلي قصف هذه المواقع الأثرية والتراثية والمقابر بالصواريخ وبالطائرات الحربية، وهي محاولة فاشلة لهذا الاحتلال الإسرائيلي لمحو الآثار الفلسطينية ولمواقع التراثية الفلسطينية، وهي أيضا محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني، ومحاولة لدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، خاصة عندما قام باستهداف المساجد القديمة والمواقع الأثرية والتراثية القديمة، وأيضا محاولته لاجتثاث المقابر القديمة هنا في قطاع غزة.
مقابر الطوارئ في محافظات القطاع امتلأت تماما كما نتابع عبر مواكبتنا الموصولة على ميديا منذ 7 أكتوبر الماضي. كيف يتم تدبير مساحات الدفن في ظل هذا الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه القطاع؟ يعني أين يتم دفن الضحايا؟
فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني نحن أصدرنا أكثر من بيان وأوضحنا أنه نتيجة الحرب الشعواء والحرب الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، فإن المقابر امتلأت بشكل كبير، وأن أيضا العديد من المقابر هي تقع في مناطق بعيدة عن مناطق السكنية، وبالتالي يصعب على المواطنين المدنيين الوصول لهذه المقابر، وبالتالي أصبح الناس يدفنون الشهداء في الطرقات وفي الشوارع وفي المدارس وفي بيوتهم. أيضا هناك العديد من المواطنين عندما يستشهد الشهداء يقومون بدفن هذه الجثامين داخل المنازل، وذلك خوفا من قتل الاحتلال الإسرائيلي لهم إذا ما ذهبوا إلى المقابر ودفنوا هؤلاء الشهداء. وبالتالي كل مكان في قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية، حتى المستشفيات مثلا على سبيل المثال مجمع الشفاء الطبي تحول أيضا إلى مقبرة جماعية، لأن الاحتلال الإسرائيلي قام بمحاصرة هذا المجمع ومنع الأطباء ومنع الطواقم الحكومية من دفن جثامين الشهداء والموتى داخل هذا المستشفى إلى خارج المستشفى، وبالتالي أجبر من في المستشفى بدفن هذه الجثامين داخل جدران المستشفى، مما جعلها عرضة للأمراض وما شابه ذلك نتيجة تحلل العديد من الجثامين في المستشفيات. وهذا يأتي في ظل استمرار هذه الحرب وهذه الظروف القاسية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني هنا في قطاع غزة.
الجامع العمري در تاج القطاع كما يوصف، المسجد تعرض هو الآخر للدمار، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه. تعليقكم أستاذ إسماعيل بهذا الخصوص.
قبل أن نتحدث عن مسجد العمري الكبير، فإن جيش الاحتلال على سبيل المثال قام بتدمير المسجد العمري في مدينة جباليا، وكذلك مسجد الشيخ شعبان ومسجد خليل الرحمن في منطقة خان يونس، وقام بتدمير مركز المخطوطات والوثائق القديمة، وكذلك دمر كنيسة القديس بريفسيوس في حي الزيتون مدينة غزة ومسجد السيد هاشم. المواقع التراثية والأخت الفاضلة التي دمرها الاحتلال يعود أصول بعضها إلى العصر الفينيقي، وأيضا بعضها يعود إلى أصوله إلى العصر الروماني، وبعضها يعود تاريخه إلى أكثر من 800 عام قبل الميلاد، وبعضها يعود إلى تاريخ بنائها إلى 1400 عام، وبعضها يعود إلى 400 عام، في إشارة واضحة إلى رسوخ الحق الفلسطيني المتجذر هنا في الأرض الفلسطينية، والتي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تغيير معالمها بالقصف والاستهداف والتدمير المباشر. وهذا يعتبر جريمة حرب دولية واضحة وفقا للقانون الدولي ووفقا للقانون الدولي الإنساني، وأيضا وفقا لاتفاقية لاهاي عام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح، وأيضا البروتوكول الثاني للاتفاقية عام 1999. أما عندما نريد أن نتحدث عن المسجد العمري في مدينة غزة، فإن المسجد العمري الكبير هو من أقدم المساجد وأعرق المساجد في قطاع غزة، حيث أسس هذا المسجد المسجد العمري في أو تم تأسيسه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، يعد ثالث أكبر مسجد في فلسطين بعد المسجد الأقصى وبعد مسجد أحمد باشا الجزار. يقع هذا المسجد العمري الكبير في قلب مدينة غزة القديمة، وتبلغ مساحة المسجد العمري الكبير 4100 متر مربع، ويحمل بناياته أكثر من 38 عمود من الرخام، ويعكس هذا المسجد طراز الفن المعماري القديم الذي تحيط به أقواس دائرية، وأيضا تتوسطه مجموعة من القبب المرتفعة، وله 5 أبواب تخرج إلى شوارع وأزقة عريقة في مدينة غزة، وينبعث منها تاريخ الحضارات التي استوطنت مدينة غزة منذ سنوات ومنذ قرون طويلة وأيضا منذ عقود طويلة. وبالتالي أطلق عليه اسم الجامع العمري تكريما للخليفة عمر بن الخطاب، والكبير لأنه أكبر مساجد قطاع غزة.
كان الحظر المفروض على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة سمة من سمات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما. سؤالي أستاذ إسماعيل، كيف يبدو لكم رهان إعادة الإعمار في ظل هذا الواقع الجديد؟
نعم أختي سناء، يعني فيما يتعلق بخسائر حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة هنا، فإن الخسائر المباشرة الأولية بلغت 30 مليار دولار، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي ودمر 15 قطاعا حيويا في قطاع غزة، ومن هذه القطاعات القطاع الصحي حيث دمر المستشفيات، وكذلك القطاع الإسكاني دمر 360 ألف وحدة سكنية، وكذلك القطاع الإنساني، وأيضا القطاع الصناعي دمر المصانع الفلسطينية هنا في قطاع غزة، وقضى على القطاع التجاري وأيضا القطاع الحكومي وأيضا القطاع الزراعي، وكذلك دمر أكثر من 500 مدرسة وجامعة كقطاع تعليمي. نعم، وهذه الخسائر التقديرية الأولية التي تعرضت لها هذه القطاعات مثل قطاع الكهرباء وقطاع النقل والمواصلات وتدمير قطاع الاتصالات والإنترنت والقطاعات الفندقية والمنزلية وغيرها من البلديات وما شابه ذلك، وهذه خسائر تقديرية أولية أقدم عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهاء كل معالم الحياة في قطاع غزة.
المغرب كما هو معروف كان سباقا إلى إدخال المساعدات برا إلى أهالي القطاع بمبادرة من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، كيف تتفاعلون مع هذا المد التضامني المغربي؟
يعني أختي الفاضلة، نحن نشكر المغرب هذا البلد العربي الأصيل، وأيضا نشكر كل الدول العربية التي أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة. يعني الشعب المغربي والشعب الفلسطيني هو شعب واحد، وهمهم هم واحد، ودماؤهم دماء واحدة. حتى العائلات المغربية المتواجدة هنا في قطاع غزة أيضا بيوتها تعرضت إلى التدمير وتعرضت إلى القصف نتيجة هذه الحرب المستمرة 6 شهور متواصلة. نحن لدينا 600 ألف طن من المساعدات متكدسة، أكثر من 1 مليون إنسان يعيشون مجاعة حقيقية، أكثر من 1 مليون طفل أيضا يعني لديهم سوء تغذية بسبب منع إدخال الحليب ومنع إدخال حليب الأطفال، أتحدث وأقصد بذلك، وأيضا غذاء الأطفال والفيتامينات الخاصة بالأطفال هذه كلها ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة في ظل هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية، وأيضا في ظل الحصار المتواصل على قطاع غزة. في إطار شكر الدول التي يعني تقدم هذه المساعدات، إلا أننا نطلق مناشدات بضرورة إدخال هذه المساعدات وإيصالها إلى داخل قطاع غزة.
بوح المحاريب، رحلة بوح رمضانية في رحاب مساجد العالم. بلا طعام ولا هدنة. هكذا هو حال الغزيين في رمضان. الغزيون أمضوا رمضان صائمين بغير صيام. كان السؤال بسيطاً ومباشراً لهذه الطفلة الغزية: كيف هو رمضان غزة؟ مرت دقيقة أو أقل قبل أن يأتينا الجواب: بأي حال ستأتينا يا رمضان؟ والحزن فاح عبيره في الأوطان.
بأي حال ستأتينا يا رمضان؟ والحزن فاح عبيره في الأوطان، والدمار كساها قطاعا قاتم الألوان، والأطفال تيتمت وفقدت نبع الحنان، والثكالى تبكي على عزيز كان، أما الأرامل تحيا على ذكريات مع ذاك الزمان، حتى أرجوحة الطفل تشكو ظلم الطغيان، فلا الأرض بقيت كما كانت ولا السماء ولا الإنسان. قل لي بأي حال ستأتينا يا رمضان، ونحن لازلنا نطهو الطعام على النيران. أما الفواكه والخضروات ففي عالم النسيان، حتى الدقيق الأبيض لم نعرفه منذ زمان. وبأي حال ستأتينا يا رمضان، لقد سابقنا الزمن فصرنا كل من عليها فان، فلا مدرسة ولا جامعة ولا بيت بقي كما كان. أما المساجد فمن أظلم ممن منع أن يذكر فيها اسم الرحمن. هنا الغزي ما اعتبروه من بني الإنسان، أصدروا حكما بشأنه على هيئة البشر مع أنه حيوان. هنا غزة كل من عليها فان، لا شجر ولا حجر ولا إنسان، ومع ذلك نقف ونقول أهلا يا رمضان، أهلا يا رمضان.
إلى أقصى الجنوب من غزة، أزيد من مليون نازح فلسطيني من قطاع غزة يقيمون صلواتهم بين الركام والخيام. ويظل السؤال الأصعب والأكثر تعقيداً أمام النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه: أين المفر بعد رفح؟